بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 62 و400. قال: باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب. القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب، هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ التي ليس فيها نص كتاب، السنة التي ليس فيها نص الكتاب، هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي. احتج من قال هذا بظاهر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال بعض أهل العلم: لا سنة إلا بوحي، فلم يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي. ساق بسنده عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه، أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي. وقيل: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي الله، فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيسن به. قال بعض أهل العلم: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي. واحتج من قال هذا بظاهر قوله: ومن تقع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقيل: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي من الله، لكن من الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسوله فيسن به. واستدل على ذلك بما رواه بسنده عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وساق بسنده عن حسان أيضا ابن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وساق بسنده أيضا عن الأوزاعي قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومنهم من قال: جعل الله تبارك وتعالى لرسوله أن يسن ما يرى أنه مصلحة للخلق، واستدل بقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال وإنما خصه الله بأن يحكم برأيه لأنه معصوم وأن معه التوفيق. ومنهم من قال: جعل الله لرسوله أن يسن ما يرى أنه مصلح لقوله تعالى: بما أراك الله. واستدل من السنة بما ورد بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحدت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعبض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قاتل فهو بخير النظرين، إما أن يفدو وإما أن يقتل. فقام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. قال: فقام عباس، أو قال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا ولبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر أو إلا الإذخر. قال الوليد: فقلت الأوزعي: ما قول اكتب لأبي شاه؟ قال: يقول اكتب له خطبته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة إجابة العباس إلى إباحة قطع الإذخر، وأبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب، وقال يبقى الشاهد من هذا الحديث بالنسبة لمن قال بأن الله عز وجل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن، وهذا يكون بوحي أي من جهة الإذن، أن الشارع أذن له، أن الوحي أذن له أن يسن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسن إلا بما أراه الله سبحانه وتعالى، أي من توفيق الله عز وجل له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر على هذا، فيعود الأمر إلى الوحي أيضا، ولكن يكون الوحي هنا بالإقرار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع أحيانا، نعم، ويتوقف أحيانا. نعم، يعني لو قلنا الاجتهاد، قد يكون الاجتهاد هنا في غير ما ورد به نص، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، فجاءت السنة بجعل الصلاة مثلا على هذه الصفة والهيئة، فالنبي ما اجتهد فيها، وإنما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. طيب، هل أنصبة الزكاة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، أو كانت بوحي من الله سبحانه وتعالى اجتهد النبي في هذا، أم كانت بوحي ملفوظ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فأقره الوحي. فهل يقال هي اجتهاد؟ لو قلنا اجتهاد في غير مورد النص، طب الوحي إقرار أصلا، يعني يعود الأمر إلى أيضا الوحي، يعود الأمر إلى الوحي، فيكون اجتهاده صلى الله عليه وسلم سنة، أي بوحي. لكن إذا قصدنا بمعنى اجتهاد أنه يفعل ما لم يكن منصوصا عليه من القرآن فنعم، لكن إقرار الوحي الاجتهادي صيره وحيا، فيكون الاجتهاد يعني قبل نزول الوحي في هذا، يعني من غير وحي مباشر، فيكون إقرار وحي له بعد ذلك، إذا أقره الوحي صار سنة بالوحي. ولهذا نستطيع أن نقول بأن السنة كلها حتى على هذه الأقوال عائدة إلى الوحي، لكن هيكون الخلاف في أنه هل يكتب بوحي مباشر باللفظ، أو تكون بإنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم إقرار من الوحي. طيب، وإذا كان كذلك، فهل يقال اجتهاد مطلق أو اجتهاد مقرب الوحي؟ فالذي يظهر أنه اجتهاد يعني مقرب الوحي، فيعود الأمر إلى الوحي. نعم نعم.
ألا يقول بما أراك الله؟ قال وإنما خصه الله بأن يحكم برأيه.
ما هو برأيه لماذا؟
الله قال بما أراك الله، يعني ويحكم بما أراد الله سبحانه وتعالى،
بما وفقه الله سبحانه وتعالى ذلك، ثم إقرار الوحي لهذا، وإلا فالوحي كان يراجع كما حصل في ذا أهل بدر وكذا، الوحي كان يراجع. عبس وتولى أن جاءوا الأعمى، لما أذنت لهم قد تبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم، القول الأول بوحي وفقط، القول الثاني قال فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسوله فيسن به. ما يتلى، فمن الوحي ما يتلى، وهذا الذي ورد في الكتاب، ومن الوحي إلى رسوله فيسن به، يكون قد أوحى إلى النبي واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان القول الأول يعود إلى أن يكون اللفظ من القرآن، يبقى النبي يبلغ فقط ما أنزل عليه وفقط، أما الثاني أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أوحى إليه بالمعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه باللفظ. إذن هنا لم يعد هناك مجال للرأي، يعني أن ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم رأيا، ف ثم يقره الوحي بعد ذلك. الثاني لا، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى بما أراك الله بما أراك الله، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم رأي في هذا، ثم يأتي إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مثلما قال إلا الإذخر، شاهد في هذا إيه؟ إن الإذخر ما كان بوحي. لو قلنا بأن السنة بوحي من جهة المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظه، أو هي بوحي أصلا من جهة اللفظي، طيب ما نزل إلا الإذخر؟ بدليل النبي قال الحديث وسكت، فقال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. يبقى اقترح العباس وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهل نقول أيضا هذا كان بوحي، وأن الله أنطق العباس بهذا ليكون هذا بعيد؟ فاستدلون بهذا الدليل استدلال قوي، وعلى هذا قيس، فقد ورد من السنة الكثير والكثير في هذا. طيب، لكن القول أصحاب المذهب الأول ماذا قالوا؟ أبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب، وقال إنما أمر أن يحكم بما أراه الله تعالى من الوجوه المنزلة عليه في الكتاب، ليس بأن يحكم برأيه لأنه معصوم، ولكن بوجه من الوجوه التي نزلت عليه في الكتاب. فهذا معنى الآية. وأما قصة العباس فإنه إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه في الإذخر، يعني كان العباس سأل الرسول مراجعة ربه في الإذخر، كما طلب موسى عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مراجعة ربه في تخفيف الصلاة عن أمته، فردت من 50 إلى 5، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على حرف فراجع فيه مرة بعد مرة حتى رد إلى 7 أحرف. قال فإن قيل قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم جواب العباس في الحال بلا زمان بين السؤال وبين الجواب يكون فيه الوحي بذلك الجواب، فإن نقول يحتمل أن يكون في لطيف قدرة الله تعالى مجيء الوحي. يعني لو اعترض معترض على قائل هذا القول، وهو أن يكون قصد العباس أن يسأل النبي أن يراجع ربه، فإن قال قائل لكن سؤال موسى للنبي أن يراجع ربه أخذ وقتا، وهنا النبي أجابه بلا وقت، فيقول يحتمل أن يكون في لطيف قدرة الله تعالى مجيء الوحي بالجواب في ذلك الوقت، ويحتمل أن يكون جبريل حاضرا فألقى جبريل إليه الجواب في الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولد عوف فقال له إلا أن يكون عليك دين كذلك قال لي جبريل. لكن نقول هنا وقت، هو لما ولى دعا، لما ولى دعا، يعني هناك وقت، لكن هنا قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن ثابت في جائر المشركين أوجوهم وجبريل معك. طيب جبريل معك يعني إيه؟ يعني معية الذات وما تقوله وما يقول لك أنت تقوله، ولهجوه معك روح القدس أي أنك معان. فإذا كان جبريل مع حسان لمهاجته قريشا فبأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي يخبر فيها عن الله تعالى بشرائع الدين أولى. وقال بعض أهل العلم ألقي في روع النبي كل ما سنه. طيب، يبقى هذا من نقاش هذا القول. طيب نقول إن سلمنا في هذا الباب فهناك أبواب أخرى لم نسلم هنا فيها، فمثلا مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أثار بدر وفي غير ذلك، وقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له، لماذا لم يكن معه جبريل مباشرة ومكد النبي يراجع؟ هذه واحدة. الأمر الثاني لما جاءت المرأة تسأله يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، وسكت النبي حتى نزل عليه الوحي وجاءه الوحي. وهكذا يعني وقائع كثيرة فيها الزمن بارز وواضح، ولا شك أن هذا القول الحقيقة لا يخلو من نوع تعسف، القول بأن السنة هذه إنما أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يختار من أوجهها، هذا الحقيقة قول إيه؟ قول فيه تعسف. وأما القول بأن السنة بوحي بمعنى أن منها ما أوحي إلى النبي فعبر عنه بلفظه، ومنها ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيه فأقره الوحي، فالأمر كله عاد بوحي. فنحن لا نعارض قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن الوحي هذا له مراتب، منه الوحي المباشر، ومنه الوحي المقر لما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحتاج حينئذ إلى إيه؟ إلى تعسف في هذا، لا نحتاج إلى تعسف في هذا. طيب، وقال بعض أهل العلم ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سنه، واحتج ألقي في روعه كل ما سنه، واحتج بحديث الذي وثق بسنده عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أو روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. طيب، هل هذا يعني مطلق إلقاء جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه في هذا الخبر ألقى في روعه؟ فهذا يحمل على أنه في هذا الخبر ألقى في روعه، وليس في كل أمر أخبر النبي، وإلا لأخبر النبي في كل شيء كما أخبر. هناك قال، وهذا وجه قوي جدا يرد به على حديث على من رد على حديث العباس، هناك قال في الرجل لما قال أرأيت إن قتلت، قال تعالى إلا الدين أخبرني به جبريل. وهنا ماذا قال؟ إن روح القدس ألقى أو نفث في روعي، أخبر عن سنديه في ذلك، لكن لما قال إلا الإذخر ما أخبر، ما قال إلا الإذخر أخبرني به جبريل أنفا، ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا كان يخبر، فلما لم يخبر هنا دل هذا على أن هذا نوع آخر. وكلما أمكن الجمع بين الأدلة كلها هذا أولى من التعسف وتبني من الأقوال ما قد يظهر فيه التعسف. وقال آخرون ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة إلا ولها أصل في كتاب الله، فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب. تمام، ما في إشكال، لا أصل، نعم لا أصل في إيه؟ قد يكون أصل في التشريع مثل أقيم الصلاة، ثم يأتي التفصيل في بيان صفة الصلاة، لا أصل بالأمر نفس أقيم الصلاة، لكن هناك السنة بوحي نعم بوحي، بس بوحي منه الوحي المباشر كما نزل جبريل فصلى بالنبي في الوقت والكيفية وكذا، ومن الوحي غير المباشر الذي فيه اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيه فأقر، كما مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو مريض وهو جالس، فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم بعض الصلاة إيه؟ لا تقوموا كما تقوم الأعاج. وهكذا كثير جدا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده فأقره الوحي على ذلك، لكن عاد الأمر إلى الوحي. لكن السؤال وموضع الكلام هنا، هل النبي كان إذا أخبر باللفظة إنما هي بوحي سواء في بالقرآن أو بما ينفث فيه جبريل في روعه صلى الله عليه وسلم، أم هذا باجتهاد، أم يدخل فيها اجتهاد النبي وإقرار الوحي له؟ لا شك أننا لا نجد أنفسنا إلا أن نقول بالنوع الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك وقال برأيه ثم أقره الوحي على ذلك، كما قال جابر بن عبد الله عند البخاري كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. إذن إقرار الوحي للعزل وإقرار النبي للعزل جعله سنة. ولهذا نحن عندنا يدخل في السنة ماذا يا إخوان؟ وهذا دليل آخر أيضا نقول فيه، يدخل في السنة سنة تقريرية، ما فعله الصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم علم به النبي أو لم يعلم سنة. نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا سنة. كنا نعزل والقرآن ينزل سنة. معنا ما نزل وحي بهذه مباشر، فدل هذا على أن السنة كثيرة في تنوعها، فمنها المفصلة والمفسرة، ومنها المؤسسة، أي هناك أحكام أسستها السنة ولا شيء منصوص عليه في القرآن فيها، كتحريم المتعة مثلا، وأيضا تحريم الحمر الأهلية، فهذه أحكام مؤسسة أي استأنفتها السنة، استأنفتها السنة. فإن قال قائل لكن أصلها في القرآن النهي مثلا عن كل خبيث وكذا وكذا، نقول كانت مباحة، المتعة كانت مباحة ثم عادت فحرمت. أيضا النبي لما بعث مناديها ألا إن في الحمر أنها قد حرمت أيضا، وقد جاء النبي وهم يطبخونها، وهم يطبخونها، فأمر النبي بكفء القدور إذا كانوا يأكلونها. فدل هذا على أن السنة هنا تبين مثل هذه الأشياء وتؤسس مثل هذه الأشياء، لكن الوحي يقر ذلك. نعم. طيب خلينا نقرأ الباب الآخر ونشوف القول الأخير هنا اللي قال إيه، اللي قال وقال آخرون ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة إلا ولها أصل في كتاب الله، فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب. واستدل على ذلك بما ذكره عن ربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان يجتمعان وتفرعان. أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب، الله عز وجل أنزل في نص الكتاب والنبي بين على وفق نص الكتاب أيضا. والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله عز وجل معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما، مجمل والنبي بين المعنى، أو نص والنبي تكلم بنفس النص. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب. طيب فمنهم من قال زي تحريم الحمر الأهلية مثلا، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس نص كتاب، جعل الله له فيما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس نص كتاب، أعطاه للنبي بما أراك الله، أعطى هذا التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم وأوجب طاعته في ذلك، فيتكون طاعة النبي هنا عائدة إلى طاعة الله عز وجل الذي أمر بذلك. ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة أقيمه، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيها عن الله كما بين الصلاة. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله، بما جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سنى وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه من الله عز وجل. قال الشافعي وأي هذا كان فقد بيّن الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الشافعي يقول إيه، كل هذا يمكن أن يتنزل عليه ولا نقصر بابا واحدا من هذه الأبواب. وهذا الكلام هو الصحيح، وأننا نقول بأن السنة أقسام. طبعا هو أصل الباب فيما ليس في نص كتاب، فيما ليس في نص، فالذي في نص كتاب ونبي بين نصه هذا ليس معنا، لكن أصل الباب في إيه؟ أصل الباب هنا قال باب القول في سنن رسول الله التي ليس فيها نص كتاب، هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ نقول ماذا تريد بالوحي؟ إن قصدت بالوحي المباشر باللفظ فلا، فبعضه كذلك وبعضه باجتهاد النبي وإقرار الوحي، ودل على هذا كثير ومنه حديث العباس. وإن قصدت بالوحي أي إقرار الله عز وجل له وتوفيق الله له سبحانه وتعالى فنعم، فالسنة منها المفصل ومنها المفسر ومنها المؤسس، كل ذلك من السنة، وبعضها كان بلفظ وأن الله عز وجل ألقى في روعي أو كذا، وبعضها كان بوحي. النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم عن في الظهار انتظر حتى نزل الوحي عليه، انتظر حتى نزل الوحي عليه، فصار طبعا قرآنا هنا. ومنها ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيه أحكاما جديدة بمطلق ما أعطاه الله عز وجل من حق في هذا، وإعطاء الله له الحق في هذا إنما كان بوحي. فنقول السنة أقسام، وكل هذا وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل، ساق بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وساق بسنده أيضا الحديثان ضعيفان، لكن هذا فيه بيان، قال خلفت فيكم شهيدا لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، أي هناك تلازم بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة لا تخرج عن القرآن أبدا، بل السنة هي من الوحي كما سبق بيانه، ولا تخالف وحي رسول الله. ولهذا حينما نقول التناقض بين النصوص ممنوع، فهذا يدخل فيه بين نصوص السنة بعضها ببعض، ونصوص الكتاب بعضها ببعض، ونصوص الكتاب مع السنة، فلا تتناقض السنة ولا تتناقض أي القرآن ولا تتناقض السنة مع القرآن. وإذا رأيت تناقضا فيما يظهر لك هذا في القرآن فيما يظهر لك فاعلم أنه ليس حقيقة تناقضا، وإنما يحتاج إلى بيان، فقد يكون عاما فيحمل على خاص، أو قد يكون مطلقا فيحمل على مقيد، وهكذا. أما إذا رأيت تعارضا بين القرآن والسنة فانظر هنا إلى السنة، هل هي صحيحة أم لا؟ أولا تنظر هل هي صحيحة أم لا، لأن السنة بخلاف القرآن، القرآن قطعي الثبوت، أما السنة ففيها الثابت وفيها غير الثابت. فالأول نحقق هل السنة صحيحة، فإن صحت السنة فلنعلم جيدا أنه لا تناقض بين السنة الصحيحة وبين كتاب الله عز وجل. ولكن ننظر قد يكون هناك نسخ، وهذه مسألة سبقت معنا والخلاف فيها، وقد يكون هناك جمع من المطلق على المقيد، وكان يكون هناك خصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا هو خاص به مثلا، أو إلى آخره. لكن القاعدة عندنا أنه لا يتناقض شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى مع ما صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. تمام، تكون سنة تقريرية.
هل هذا يعني ينطبق على الصحابة الواحد أم على يعني إذا علم الصحابة الجمهور مثلا؟
نعم حتى لو الصحابة الواحد، حتى لو الصحابة الواحد اشتهر هذا ولا نكير وتعبد به، نعم لا فرق، لأن لو قلنا ليس الصحابة الواحد نقول كم؟ 2 3 4 5 10، ما الدليل على أي عدد؟ لكن نقول هذا الفعل الذي يفعله الصحابي متعبدا به لربه سبحانه وتعالى، فهذا طالما فعل في عهد الصحابي خلاص كنا نفعل، فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، ولا فرق بين صحابي وجمع من الصحابة طالما على وجه تعبد به واشتهر في الناس. لكن هذا كان في زمان النبي أو بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا شيء. نعم. والشيء الثاني إن قد يقال حتى في هذا الباب أن صار مطلق الاتباع، يعني مطلق الاقتداء، يبقى لهذا كذا أو كذا، نقول أنكر على ابن عمر. لكن هذا لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان كذلك في زمان النبي لرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل يقال أن تشريع الشورى
تشريع إيه؟
تشريع الشورى قول عز وجل وشهور في الأمر.
وشهور في الأمر.
مشورة النبي للصحابة.
نعم.
أحيانا يصيبون عن السنة وأحيانا يعاتب فيه، هذا يقوي قول بأن هذا اجتهاد.
اجتهاد من أي؟ تقصد يقوي بأنه ليس السنة يعني واردة بألفاظها من السماء؟ إيه نعم، هذا أيضا الشورى ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقول النبي لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر، أيضا هذا، فلو كانت بوحي من السماء مباشر ما قال هذا الكلام. لا كثير، ولهذا أنا أقول بأن القول بأن السنة هذه بلفظها وكذا إنما هو من الله عز وجل، هذا فيه لا يخلو من تعسف لا شك، لأنك ستصادم بكثير من النصوص. نعم. باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه. السنة على ضربين، ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعا، حدثني رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت عيناي أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام وقال كذا. فهذا يجب على كل أحد المسلمين قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر، ومن لم يقبله فقد كفر لأنه كذبه في خبره، ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فقد ارتد وتجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. يعني ما يكذب به طالما أنت سمعت ورأيت لا تكذب. أما مسألة العمل فقد يجتهد الواحد، فقد يجتهد يظن الواحد أن مراد النبي كذا، أما هذا في المراد الصريح فلا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وضرب يؤخذ خبر عنه، والكلام فيه في موضعين، أحدهما في إسناده والآخر في متنه. أي جاء بسند عن رسول الله. هنا ننظر بقى في إسنادي هذا الخبر ومتنه ونعمل فيه قواعد المحدثين من الشروط الخمسة من الاتصال والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والعلة. أما من النبي مباشرة هذا ما يحتاج إلى هذا. نعم. فأما الإسناد فضربان تواتر وآحاد. فأما المتواتر فضربان، أحدهما تواتر من طريق اللفظ والآخر تواتر من طريق المعنى. يقال تواتر لفظي يكون التواتر باللفظ، أو تواتر معنوي أي يكون الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد. فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووفاته بها ودفنه فيها ومسجده ومنبره وما روي من تعظيم الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيم القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله وما روي من عدد الصلوات وركعتها وأركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. وأما التواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا. مثال ذلك ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام مختلفة والأحاديث متغيرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد. يعني يقصد بالأحكام مختلفة، يعني هذا حديث في تحويل القبلة، وهذا حديث في إرسال ابن معاذ إلى اليمن، وهذا حديث في كذا. أي اختلفت الأحكام، ليس حكم العمل بخبر الواحد، ليس حكم العمل بخبر الواحد، بل هذا حكم متفق عليه، لكن يقصد الوقائع، يعني الوقائع. فهنا عمل بخبر الواحد لما قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، وهنا عمل بخبر الواحد لما أرسل النبي معاذا وكان يرسل الرسل وكذا وكذا، وهنا عمل بخبر الواحد لما روى عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر، يعني الصحابة قد سمعوه، ومع ذلك تفرد بروايته عمر، ومع ذلك قبلوا الخبر وما كذبوه. هذا معنى الأحكام مختلفة، لكن المدلول واحد وهو العمل بخبر الواحد. والأحاديث متغيرة ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر، هذا شرط في خبر الواحد، وهذا أحد طرق معجزات الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى بين يديه وحنين الجذع إليه ونبع الماء من بين أصابعه وجعله الطعام القليل كثيرا ومجه الماء من فمه في المزادة فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده. إذا ثبت هذا فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم، ولا دليل على عدده من طريق العقل ولا من طريق الشارع. لكن كنا نقول متواتر واحد بالنسبة لنوع الخبر هذا شيء آخر، لكن من جهة قبول الخبر فليس عندنا دليل نحدد أنه إذا روى الخبر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يقبل، وإذا نقص لا يقبل. فمن جهة العلم والعمل فبأي عدد؟ فإن قلت عدد معين قلنا ما الدليل. أما من جهة نوع الخبر هذا متواتر هذا أحد، والأحد هذا غريب وهذا عزيز وهذا مشهور، فهذا نوع آخر لبيان العلم نفسه في ذلك. ولا شك أن قطعية يعني الثبوت فيما يكون الخبر فيه متواتر، الثبوت فيما يكون فيه كله يفيد العلم إذا ثبت هذا على عديد من طريق العقل ولا من طريق الشرع، لكن نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم وخبر العدد الكثير يوجبه. طبعا هذا ينتقد عليه، بل العدد القليل يوجب خبرهم العلم بدليل أنه أوجب خبر الواحد العلم، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة، وخبر العدد الكثير يوجبه، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة، وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا ولا تواطؤ بتراسل أو حامل برغبة أو رهبة، لأننا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك. يعني جماعة ثقات تحيل العدد تواطؤهم على الكذب، هنا يفيد وجوب العلم بخلاف خبر الواحد هكذا هو يقول، لكن الصواب خبر الواحد العدل يفيد العلم والعمل. وخبر الأحادي من حط عن حد التواتر وهو ضربان، وقد أحسن حينما قال من حط عن حد التواتر، لأن التواتر أيضا في العدد قد اختلفوا فيه، فنقول ما لم يتوافر فيه شرط الايه التواتر، فالأحاد ما الخبر الذي لا يتوافر فيه شرط التواتر، وهو ضربان مسند ومرسل. فأما المسند فضربان أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه، منها خبر الله سبحانه وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحكي رجل بحضرة رسول الله شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيقطع به على صدقه لإقرار النبي له، ومنها أن يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم به فلا ينكرون فيعلم بذلك صدقه أيضا، ومنها هذا كله مؤكدات لخبر واحد أنها تفيد العلم بهذه القرائن، ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء أن عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل ويقع به العلم استدلالا. وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم، وقال قوم من أهل البدع لا يجوز العمل بها، ونحن نذكر الحجة عليهم وفساد مقالتهم بمشيئة الله ومعونته لورد خبر واحد. ونقول أيضا هو هنا قال فإنها توجب العمل ولا توجب العلم، والصواب أن توجب العمل والعلم، وإذا ثبت وصح الخبر أوجب العلم والعمل. طيب، لكن الذين ردوا العمل بذلك رد عليهم رحمه الله تعالى، فقال باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل، قال الله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وثق بسندي عن ابن عباس في قول تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وفي قوله انفروا خفافا وثقالا نسختها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طائفة، والطائفة دي تطلق على الواحد، قال تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانه إذا رجعوا إليه من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. طيب، إذن وهذه الطائفة التي تتفقه طائفة، الطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربع، فدل هذا على قبول خبره، وإلا لما كان لمكوثهم عند رسول الله وتعلمهم العلم من رسول الله وإبلاغهم لهذا العلم ما في فائدة. نعم. ساق بسندي أيضا عن عكرمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال سمعته يقول لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم، قال المنافقون قد بقي من الناس ناس لم ينفروا فهلكوا، وكان قوم تخلفوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون، فنزل العذر لأولئك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وأنزل الله في أولئك والذين يحاجون في الله من بعد ما سجب له حجتهم وحذرتهم عند ربهم. قلت ذكر الله تعالى الطائفة في هذه الآية، واسم الطائفة هذا موضع بقى الاستشهاد، واسم الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير، فوجب أن يثبت الحكم بمن وقع عليه هذا الاسم. وقرن الله تعالى الحذر بالإنذار في قوله لعلهم يحذرون، ومعناه واجب عليهم أن يحذروا كما قال لعلهم يتقون لعلهم يفقهون ولعلهم يهتدون، إجابا عليهم أن يتقوا وأن يفقهوا وأن يهتدوا، يبقى أيضا إجابا عليهم أن يحذروا بخبر هؤلاء. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله بالتثبت في خبر الفاسق، وبين أن ذلك لئلا يصاب قوم بجهاد فيصبح من قضى بخبر الفاسق نادما، وفي ذلك دلالة واضحة على إمضاء خبر العدل والفرق بينه وبين خبر الفاسق، ولو كان سيين في التثبت لبينه الله عز وجل. رد خبر الفاسق الواحد يعني دليل على قبول خبر مين؟ العدل، والعدل واحد. طيب، ساق بسندي أيضا عن أبي العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص قال لا خلاف بين الفقه في قبول خبر الأحاد إذا عدلت نقلته وسلم من النسخ حكمه، وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك، وإنما دفع خبر الأحاد بعض أهل الكلام لعجزه والله أعلم عن علم السنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخباره من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا عندنا منه ذريعته، وزعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخباره من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، نقبل المتواتر فقط، هكذا يقول أهل الكلام، وهذا عندنا منه ذريعته إلى إبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين: أحدهما أن ما شرط من ذلك صفة الأمة المعصومة، والأمة إذا تطبقت على شيء وجب القول به وإن لم يأتي خبر، والثاني أنه لو طولب بسنة يتحاكم إليها المتنازعان تواترت عليها أخبار نقلتها وسلمت من خوف النسيان طرقها لم يجد إليه سبيلا. يعني نحن نوقف التعامل في الأحكام بسنة إيه؟ بسنة الأحاد، لكن حتى تأتينا سنة تتواتر عليها أخبار نقلتها ويسلمون من النسيان والغلط وكذا، إذن ستتعطل كثير من الأحكام. وكانت شبهته في ذلك أنه وجد أخبار السنن آخرها عما لا يجوز عليه الغلط والنسيان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يكون أولها وأوسطها عن قوم لا يجوز عليهم الغلط والنسيان. قال أبو العباس: فكان ما اعتذر به ثانيا أفسد من جرمه أولا وأقبح، وذلك أن آخر هذه الأخبار عمن صحت نبوته وصدقت المعجزات قوله، فيلزمه على قوله قود اعتلاله أن لا يقبل من الأخبار إلا ما روت الأنبياء عن الأنبياء، لأنه يقول لك احنا نقبل إيه خبر من تأتي إليه الخبر هو النبي، إنما الطريق إلى النبي لا، هذا نتوقف فيه. إذن أنت تريد الآن إيه؟ أن يروي النبي عن النبي، وقد نطق الكتاب وتصديق ما اشتبيناه من تصديق خبر الأحاد. قال الله تعالى، يعني هو الشبهة عنده إيه؟ يقول وكانت شبهته من ذلك أنه وجد أخبار السنن آخرها عمن إيه؟ عمن يجوز عليه الغلط والإنسان اللي هو النبي، يعني السند نصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تحقق في وصف النبي يجب أن يكون أولها وأوسطها، فالنقل عن النبي والنقل عن الناقل عن النبي من التابع وكذا وكذا إلى المصنف لابد أن يكون حكمه حكم النبي لا يجوز عليه الغلط والنسيان. يبقى إذن إحنا نصرد في الناقل إيه؟ العصمة بقى. العصمة بقى. إحنا نحتاج إلى نبي لينقل عن نبي. ومما يدل على تصديق خبر أحد ما نطق به كتابنا، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. واسم الطائفة عند العرب قد يقع على دون العدد المعصوم من الزلل، وقد يلزم الواحد فأكثر. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فصح أن هذا الاسم واقع على العدد القليل. وفيما تلونا وجهان من الحجة: أحدهما أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن على المنذرين قبوله، كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فكان ذلك دليلا على قبول قولهما، وهذا ليس بالتواتر خبر الاثنين، والله يقول وأشهدوا إيه ذوي عدل، فلو ما كان يقبل هذا ما صحت الشهادة في الاثنين، بل قبلت شهادة الواحدة، بل الواحدة ليس الواحد، الواحدة كما جاء عند البخاري لما قالت المرأة لقد أرضعتكما، فقال النبي: فكيف وقد قيل. والوجه الثاني قوله: لعلهم يحضرون، فلولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر، لعلهم يحضرون، والحذر واجب مثل لعلهم يتقون، لعلهم يفقهون، فلو ما كان يحصل بخبر الطائفة ذاك الوجوب عليهم وهو الحذر، لو ما كان يحصل يعني ذاك الوجوب عليهم بهذا الخبر لما ايه لما امروا به بخبر الطائفة، والطائفة تطلق على الواحد، طائفة تطلق على الواحد، لا تزال طائفة مات ظاهرين على الحق، ها، فمن كان على الحق فهو الطائفة، ولهذا الجماعة ما هي من وافق الحق ولو كان واحد، نعم. والله أعلم. طيب، وقال ومعنى قولي لعلهم يحضرون إجابة للحضر به، والله أعلم نظير قوله بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قولك لعلهم يهتدون، إجابة للإهتداء عليهم بذلك. وقال تعالى إن جعلهم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فوجب على العباد أن يعقلوا عن القرآن خطابه حجة لله سبحانه وتعالى عليهم. وحجة أخرى وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وذكر ذلك نفس ما سبق من قبل. ثم ساق بسنده عن الشافعي قال فإن قال قائل فأين الدلالة على قبول خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له إن شاء الله، قيل له إن شاء الله كان الناس مستقبلين بيت المقدس ثم ذكر خبر بيت المقدس وأنهم قبلوا خبر الواحد، وأيضا وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون الشراب فضيخ بسر نوع يعني من الشراب، ولم يحرم يومين من شربة شيء، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت في بيت أبي طلحة. قالوا هل خبر واحد لا يعمل به؟ هذا استدلال الشافعي، فإن المنادي واحد ومع ذلك عمل أبو طلحة بخبر الواحد، هو من معه ولا ما عملوا يا أخوان؟ عملوا نعم، وبخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل إيه منها إن كانت تثبت عنده بواحد، والفساد لا يجوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا شك أنهم لا يحدثون مثل هذا في كسر أوان الخمر إلا ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبره وصديق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم الرسول قد كنتم على قبلة لم يكن لكم أن تتحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسميهم له، يعني النبي علم أنهم ضار وهم كذلك. لو كان خبر الواحد لا يؤخذ، يعني لو قال الصحابة عملوا اجتهادا لكن خبر واحد لا يؤخذ به، نقول طيب وإقرار النبي لهذا؟ لو كان خبر واحد لا يعمل به لقال لهم النبي لماذا تحولتم حتى أقول لكم أنا أو أرسل إليكم جماعة تحيل عادة تواطؤهم على الكذب، لماذا؟ وكان يوقف ويعنف الصحابة على هذا، لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن ذلك هو الشرع، ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها إن كانت تثبت عنده بواحد، والفساد لا يجوز عند رسول الله. الله أكبر، اسمع الكلام هذا جميل، والفساد لا يجوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند عالم، وهراقه حلال فساد، هراق حلال يعني اللي هو أبو طلحة ومن معه أن يهريقوا شيئا مباحا هذا فساد. كان يقال لما أفسدتها يا أبا طلحة، ولو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من أخبارهم بتحريم الخمر لأشبه أن يقول لهم قد كان لكم حلالا ولم يكن عليكم إفساد حتى أعلمكم أن الله حرمه، أو يأتيكم عدد يحدهم لهم بخبر عني بتحريمه. فإذا النبي قد أقر هؤلاء، فالفساد لا يجوز عند رسول الله ولا عند عالم، لأن لو أفسدت شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لك هذا إفساد لا يجوز، هذا من إتلاف المال. ولهذا لو أمر النبي بإتلاف شيء دل هذا على أنه محرم، ولهذا لما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة الأواني التي فيها لحوم الحمر دل هذا عليه أخوان على تحريم أكله، إذا لو كانت مباحة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفسادها. فكذلك الخمر لما أريقت دل هذا على تحريمها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وصائم لا يحرم عليه، ولو لم يرى الحجة تقوم عليه بخبرها وهي امرأة إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله به. كذلك لما أرادت زوجة ابن مسعود أن تتصدق قال طب اعطينا احنا أولى بالصدقة، قالت لا حتى أسأل رسول الله، وذهبت وسألت رسول الله وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت إلى ابن مسعود فأخبرته. هذا تشريع يا أخوان ولا ما هو بتشريع؟ تشريع أن المرأة يجوز لها إخراج زكاتها للزوج تشريع. النبي ما قال انتظري لا تخبري ابن مسعود حتى أخبره أنا أو يخبره الجمع الذين تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب. وأمر رسول الله أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمه. سبحان الله، أمر إيه؟ أن يغدو رجل، يبقى هنا خبر الواحد، إن اعترفت فرجمها، فأمر بخبر واحد. وفي ذلك إماتة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد، لأنه قال فإن اعترفت فرجمها، ما قال خذ معك جماعة. وأمر عمرو بن أمية الضمري، هذا طبعا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كلام متين، والأكابر كلامهم لا يكون إلا كبيرا. وأمر عمرو بن أمية الضمري أن يقتل أبا سفيان، وقد سن عليه إن علمه أسلم لم يحله قتل، وقد يعذر الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أمية. وأمر أنيسا أو عبد الله بن أنيس أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله، ومن سنة رسول الله لو أسلم ألا يقتله. وكل هؤلاء في معاني أولاته، وهم واحد واحد يمضون الحكم بأخبارهم. قال الشافعي: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا بالدين كله، لا فرق بين عقيدة وإيه وأحكام. وذكر كلاما جميلا الحقيقة، كله طيب في هذا الباب. ثم ساق بسنده عن أبي شريح أن رسول الله قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. طيب، فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا منكرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت، يعني عنفني، أروي الخبر ثم تقول تعمل به وتأخذ به. وساق بسنده أيضا عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاه. وساق بسنده أيضا عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاه. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم، كما قال النبي حديث عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. قال رحمه الله: وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به. نعم. نعم. الظن واليقين، إيجاب العمل وعدم إيجابه. لا، ما هو إيجاب العمل يكون بإيجاب العلم إذا وجب عليك، ولهذا هو لما قال بإيجاب العمل قال فيما يجب به الإيه العلم، فإذا وجب.
لكن هو أنا لما ذكر ذلك أوجب العمل،
صح،
أنا هو العلم لم يجب عندي.
تمام.
فهو يعني هم يرون أن المسألة هنا يعني إيجاب العلم في الشيء الذي لم يهم فيه ناقله ولم يخطئ،
اللي هو طريقه طريقه الحس، طريق الحس أو طريقه الضرورة. إنما الذي لا يوجب يقول طريق النظر والاستدلال، يحتاج إلى أن تبحث وأن تتأكد وأن كذا وكذا، فيكون الفرق بين العلمين أن هذا العلم يحصل ضرورة لأنه مستند الحس وهو التواتر، والثاني يحصل إيه بالنظر والاستدلال. يعني الفرق بين العلمين المنبني تفريق بغير فارق، تفريق بغير فارق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة ما فرقت.
بعض الناس يقولون بعض من سمع يعني يقولون لأن هذه مسألة حديثة وإنما أحدثها المتكلمون حتى دخلت في الأصول،
اللي هو
مسألة التفريق بين المتواتر والأحاد وما إلى ذلك، وإنما إذا ثبت الخبر فوجب العمل.
تمام.
ف
ما هو تمام ما هو صح ما هو ما بهذا يرد هنا على الخطيب البغدادي في مسألة إن هو من جهة العلم لا يوجب العلم. نقول لا يوجب العلم كيف؟ ما الدليل؟ وارد
لا
لا وارد لكن ليس الكلام في انه يرد عليه او لا يرد. نحن نتكلم عن خبر ثبت، واذا ثبت الخبر بثقات النقله انتهت خلاص، اوجب العلم هنا، اوجب العلم. لكن هل هو نقول هنا يوجب؟ تمام. وحتى المتواتر كذلك، إلا المتواتر بين الناس عموما، لما حتى المتواتر الخاص بالاصطلاح الخاص أن أعرف مثلا من رواه فلان وفلان 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 ولم بلغوا حد التواتر، هذا أيضا هو طريق برضه طريق استدلال. يعني أنا ما أعرف إلا ما تواتر خبره عند الناس فلان مات، هذا ليس باللازم أن نقول مثلا ثقات النقل أو كذا لأنه خبر مشاع، إنما أيضا في التواتر بالمعنى الاصطلاحي في البعث اللي هو فوق الأحد المشهور، هذا يحتاج أيضا إلى نظر، يعني يحتاج إلى نظر بجمع الطرق. وكيف أعرف إن أنه رواه الجمع؟ رواه الجمع هنا ما يحتاج إلى نظر. الإيه؟
لزوم التواتر حتى لو لم يروي ثقة، إذا رواه الجمع فلا يشترط فيه.
صح، ما أنا بنقول زي أهل بلد، زي أهل بلد يروون شيء فلان مات، ومن هنا قبلت الأخبار في السيرة بخلاف الحديث. يعني الذين قالوا بأن أخبار السيرة تختلف عن أخبار النبوة في قواعد المحدثين، هو استدل بهذا أنه قد ينقل إلي الخبر، أنا أنظر إلى نقل الخبر أرى مثلا ضعف الناقل، لكن شهرة الخبر تغني عن النظر في إسناده. يعني مثلا هجرة النبي، مثلا وقوع غزوة أحد، لو افترضت غزوة لأنه تلقي الأمة لهذا الخبر بالقبول، رواية الناس لهذا الخبر بالقبول تغني عن إيه؟ عن النظر إلى سنده. طيب، لكن أقصد حد المتواتر الخاص كما هو عند العلماء، هذا يحتاج إلى النظر، هذا يحتاج إلى نظر. يعني أنا الآن خبر متواتر عندي يعني إيه؟ بما هو في السنة، مثلا خبر الشفاعة متواتر يعني كيف؟ يعني ثبتت عندي طرق، هذه الطرق رواها الجمع، أو هذا الحديث رواه عندي الجمع الذين تحيل عدد صوتهم عن كذا. يبقى أنا إذن تعرفت على الرواه وعرفت أنهم بلغوا حد عددا كذا وكذا وكذا وكذا، إذن يحتاج إلى نظر أيضا. لكن قول إن إيه بعد ثبوت التواتر عندي حجية هذا أعظم من حجية خبر الأحاد. تمام. ولهذا احنا بنقول فائده معرفه هذا هي التنوع بين الاخبار لنعلم ايها اعلى ثبوتا، ما في مشكله. لكن من جهه ايجاب العلم والعمل، كل منهما اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اوجب العلم والعمل. ولهذا السلف ما كانوا يتكلمون في هذه المساله، يعني من لدن الصحابه ما يتكلمون، ما يقول هذا الرجل يوجب، لعله وهم. بالعكس، ده لما قال أشهد أن صليتم على نبي قبل البيت صلوا جميعا ودارهم كذا، ما قالوا بقى إيه هو ده الشاهد، هل قالوا أن هذا قد يرد إليه الوهم؟ ما قالوا. أما افتراض أن يرد الوهم من خبر واحد، صحيح، ماشي، صحيح. من هنا نقول بقى أن التواتر أعلى. إيه؟ يقين أو غلبة الظن، يقين أو غلبة الظن. خلي بالك في فرق نقول يبقى يضعها في فرق بين، احنا قلنا في رتب العلم. انا حينما اقول كل يوجب العلم لكن ايجابه في المتواتر اعلى، ما في إشكال. صح، ولا شك أن خبر الغريب يعلوه العزيز، والعزيز يعلو المشهور، ما في إشكالية في هذا. لكن الكلام هل أعبر عن هذا بقولي لا يوجب العلم إلا إذا أوردت أنا ما مراد يعني لا يوجب العلم، قد يكون لفظيا وقد يكون حقيقيا. قد يكون لفظ لو أنا قصدت أنه لا يوجب العلم يعني لا يوجب العلم القطع مثل ما يوجبه المتواتر بقطعية ذلك فيكون الرتب، لكن في أصل الإجاب نعم يوجب العلم، ولا السلف ما فرقوا ولا الصحابة فرقوا. يبقى هذا يحدده، يبقى هذا يحدده. نعم طيب. قال لا يقبل خبر واحد حتى تثبت عدالته رجال واتصال اسناده وثبوت العدالة. طيب تمام. ان يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله. طيب لو احنا قلنا بهذا، طب المتواتر عندي اللي هو الجمع الا يوجب في الجمع ايضا ان يكون الثقات، يعني رواه 9 رواه 10. طيب هنا لو كان 10 هؤلاء ضعفاء ليس فيهم العدالة ولا فيهم الضبط ولا فيهم كذا وكذا وكذا، هل هنا نسميه الخبر متواتر بالمعنى اللي هو يوجب العلم اليقيني أم ماذا؟ إذا مع العدد هيشترط إيه؟ ولهذا العدد احنا نقول تحيل عدد تغطوهم على الكذب في الخبر الخاص لا فيما يشتهر عند الناس، لكن في الخبر الخاص نقول مثلا حديث الشفاعة هذه ما نقلها العوام، هذه الشفاعة ما نقلها، حديث الشفاعة نقلها الخواص الرواه الخواص الذين ثبت عدالتهم، ثم مع ثبوت العدالة والضبط وكذا تواتر العدد صح. فهنا يقول لا يقبل خبر واحد حتى تثبت عدالة الرجال واتصال إسناده تمام وثبوت العدالة أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا جميل الاعتقاد غير مبتدع. طبعا هو يجيب المجمع عليه لأنه المبتدع في قبول رواية خلاف، مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال الدنيئة، وينبغي أن يكون مدلسا في رواياته ويكون ضابطا حل الروايات محصلا لما يرويه، ويكون شيخه الذي سمع منه على هذه الصفة، وكذلك حال شيخ شيخه يعني إلى منتهى السند. فإذا ومن بعده من رجال الإسناد إلى الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الإسناد رجل ثبت فسقه أو الجهل حاله فلم يعرف بالعدالة ولا بالفسق لمن صحيح الاحتجاج بذلك الحديث الصحيح. هذا الكلام في الحديث الذي اتصل سنده، وأما المرسل فهو من قطع إسناده، يعني هو بيقول بأن خبر الأحد اللي احنا بنقول هنا اللي بيلزم قبوله هو ما تشترط فيه هذا. وأما الموصل فهو من قطع إسناده، وهو أن يروي المحدث عما لم يسمع منه أو يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ويترك اسم الذي حدثه به فلا يذكره، فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون من مرسل الصحابة وغيرهم، وهذا مقبول لأن مرسل الصحابة كلهم عدول فلا يضرني ما سقط، فإن كان من مرسل الصحابة قبل ووجب العمل به لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم فارسلوا بعضهم عن بعض صحيح، زي ما عائشة حدثت عن فترة الوحي ومعلوم أنها لم تشهدها وإن كان من مراسيل غير الصحابة لم يقبل لأن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا، فلا يحتج بخبره حتى يعلم. قال الشافعي لا يقبل إلا حديث ثابت، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرفنا عدله، فإن كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عن من حمى له كان كما لم يأتي به لأنه ليس بثابت. هذا كله مجمع عليه ما في خلاف، لكن الخبر الذي هو وصف رواته يوجب العلم أو لا؟ نعم يوجب العلم. باب أوصاف يوجب العلم بمعنى العلم الذي تثبت به الحجة، لكن كون هذا العلم أعلى في التواتر ما في إشكال أعلى في التواتر. طيب نحن نريد بقى أن نقول ما مراد بقوله لا يوجب العلم عنده هو؟ نحن عندنا ما نقول يوجب العلم يعني يوجب الحجة، يعني يوجب الحج هذا عندنا. طيب هنا رحمه الله تعالى ماذا يريد بقوله انه لا يوجب العلم؟ هذا نحتاج ان نقول، فالاطلاق هذا يخشى ان يدخل فيه المعنى الفاسد، الاطلاق هذا يخشى ان يدخل فيه المعنى الفاسد. ما هو غالبة الظن علم، اذا يحتاج هذا الى تفصيل عنه. لكن اهل السنة لما يقول يوجب العلم يعني يوجب العلم الذي تحصل به الحجة.
وفصل شيخنا في سبع
الايه؟ قال ايه؟
قال ولكننا نعلم ان العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم، وخبر العدد الكثير يوجبه، ويجب ان يكون قد علم ما اخبروا به.
طب احنا قلنا هذا برضه ما فيش ايضاح.
لا هو يقول ان في العدد القليل ربما يتوطوا على الكذب.
ليس هذا الشأن عندنا، الشأن عندنا، لكن الشأن عندنا نحن نتكلم عن خبر ثبت اللي هو قالوا ده هو
ثبت خلاص، هو ثبت ثبت.
إذن يوجب العلم الثابت، يوجب العلم. لكن هو حتى قال إيه؟ إحنا بنتكلم في القاعدة، لا نتكلم في ثبوت بالنسبة لك. طب هو قد يكون تواتر عندك وما تواتر عندي، نفس المسألة. طب هو قال يوجب العمل، يوجب العمل معناه انه ثابت عنده. لو ما كان ثابت ما كان قال يوجب العمل، لهذا هي عنده مجملة لابد من تفصيلها حتى يعلم. لكن عندنا الكلام الواضح يوجب العلم والعمل. يوجب العلم بمعنى يوجب الحجة، فعلم يجب به الحجة، ويوجب العمل، العمل بالحجة. ليه؟ لأنه ما حصل تفصيل هذا في عصر الصحابة ولا من بعدهم من الكبار. أخيرا قال: باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها. قد بدل كلامه في الإسناد والكلام هنا في المتن، وجملته أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما في كتاب الله من الحقيقة والمجاز. طبعا هذا احنا رددناه من قبل في تفصيل الحقيقة والمجاز، وإن جرى على هذا بعض العلماء، لكن نقول الكلام الأصل فيه الحقيقة، والكلام كله حقيقة، الكلام كله حقيقة، وما في مجاز، لأن القول بالمجاز قول يحتاج إلى دليل ولم يعرف القرون الثلاثة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم تعرف القرون الثلاثة المجاز، وسماه ابن القيم طاغوتا. والخاص والعام مثل ما في كتاب الله من الحقيقة والمجاز، والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، يعني كلام النبي يجري عليه ما يجري على كلام الله في هذا. ونحن نورد من كل معنى ذكرناه شيئا يستدل به على ما سواه إن شاء الله تعالى. فمن المجاز ذكر حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال يونس: قال لنا وهب، قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى، يعني يكون فتحات من المدينة. طيب وحديث أبو هريرة: أمرت بقرية تأكل القرى، قال تفسيره والله أعلم تفتح القرى، فتحت مكة والمدينة وما حول المدينة بها، لا أنها تأكل أكلا، لما تفتح القرى بالمدينة. قلت: قوله أمرت بقرية على معنى أمرت بالهجرة إلى قرية، وقول تأكل القرى بمعنى يأكل أهلها القرى، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة، يعني قرية كان أهلها مطمئنين. وكان ذكر القرية في هذا كناية عن أهلها، وأهلها المرادون بها لا هي، والدليل على ذلك قوله: فإذا قال الله لباس الجوع والخوف. يبقى يريد أن يقول إيه؟ هذا دليل على أنه مجاز. نحن نقول هو حقيقة، حقيقة بالوضع، فالصغير والكبير وكل هذا يعلم أن المراد به كذا، وهكذا. أنت في عيني ما في أحد عاقل على وجه الأرض يظن أنك في عين حقيقة يعني، ولكن هذا معناه مفهوم، وهذا المعنى المفهوم الذي لا يحتمل آخر هذا المراد به الحقيقة، فهو حقيقة في وضعه هذا، نعم، وليس أنه منقول من شيء إلى شيء كما يقولون في الإيه؟ في المجاز، نعم. طيب كما قال تعالى: واسأل القرية، يعني المراد أهل القرية، هم يقولون هذا مجاز بالإيه؟ بالحذف. طيب أنا سأقول الآن يا أخوانا شوفوا العربية يا أخوان، حسبت العربية شيخ رمضان؟ لا والله ما حسبش عربية، خد بالك، حاسب العربي، تمام، حاسب العربي. طب حاسب العربي يعني ايه؟ ها، اعطيت الشكمان ولا اعطيت الكرسي ولا اعطيت كذا؟ اي واحد يفهم هذا، ما يختلف فيه اثنان في هذا، تمام. اما من العام والخاص فساق بسندي عن انس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالدوال والسواقي والقرب، والماضح نصفه العشر، وقال: لا صدقة في حبل ولا تمر دون خمسة أوسق. فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر، وفي كثير. وحديث أبي سعيد خاص فإن الصدقة لما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدة، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة إيه فيه. يبقى هذا دليل خاص والعام. طيب فبين رحمه الله تعالى أنه يجري على السنة ما يجري على القرآن في هذا الباب. قال ذكر ما يجوز تخصيص به وما لا يجوز. الأدلة التي يجوز تخصيص بها ضربان متصل ومنفصل، فأما المتصل والاستثناء والشرط والتقييد بالصفة نفس ما سبق، يعني التخصيص بالاستثناء، فمن لم يجد فصيام شهر رجب والسبعين استغرب الاستثناء فلا يصح إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه. قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. طيب والشرط، فمن لم يجد فصيام شهر رجب والسبعين، الصفة فتحرير رقبة مؤمنة، هذا اسمه تخصيص متصل بالاستثناء والشرط والصفه. اما المنفصل فاحدهما من جهه العقل والاخر من قبل الشرع، يعني ان ياتي دليل اخر مثل قوله تعالى المحصنات من الذين اوتوا الكتاب، مع قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركات يعم هذا ايه؟ اهل الكتاب وغير اهل الكتاب، فنزل قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، اذا دل هذا على ان المرأة من الكتاب تخص. طيب هذا التخصيص في نفس الموضع ولا في موضع متفرق؟ نعم، فدل هذا على التخصيص المنفصل. نعم، قال باب، طيب يعني احنا كنا عندنا خلاص الجزء هذا معلش. وذكر القول في اللفظ الوارد على سبب. قال اللفظ وارد على سبب لا يجوز إخراج السبب منه لأنه يؤدي لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز. وهل يدخل فيه غيره أم لا؟ ينظر، فإذا كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما فيه من السبب، ويصير الحكم على السبب كالجملة الواحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما وجب أن يحمل هذا على العموم في المياه كلها، الماء طهور، لأن الحجة في قول رسول الله دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه، يعني ما أنهم قالوا أنه بيلقى فيها كذا وكذا فقال الماء طهور. ليس الماء هذا هو فقط، أنهم سألوا عن سبب، لكن هل نخص الجواب هنا بالماء الذي يلقى فيه النتن ولحم الكلاب وكذا أم عموم الماء لا ينجسه شيء؟ نعم. وأما خصوص اللفظ فمثاله أن يسأل عن قتل نساء الكوافر فيقول اقتلوا المرتدات، فيجب قتل المرتدات باللفظ، ولا يجوز قتل غير المرتدات من الحربيات لجهتين، احدهما من طريق الخطاب، والثانية ان النبي لما عدل عن الاسم العام الى الاسم الخاص دل على انه قصد المخالفة بين المرتدات وبين الحربيات، وهذا كما قلنا في حديث حذيفة ابن اليمان الذي ساق بسنده ان النبي قال جعلت الارض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا مثل صفوف الملائكة، ان التيمم بغير التراب لا يجوز، لان النبي علق على عموم اسم الارض كونها مسجدا، وعلق على نوع منها خاص كونه طهورا، فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور. في المسجد قال كلها مسجد، طيب وفي الأرض قال تربتها لنا طهورا، يبقى ما أطلق عليه تربة فإنه يصح تيمم به، وما ليس فلا يصح تيمم به. فلو كان سراميك، لو كان أي شيء من الرخام فلا يصح إيه الضرب عليه، إنما يكون هذا على مطلق الصعيد. قال رحمه الله تعالى باب من المجمل والمبين أيضا، كما جاء في حديث إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وحديث إنك تقدم قوما على أهل كتاب، الحديث في حديث ابن معاذ. قال هذه الأحاديث الثلاثة مجملة، لأن الطهور والزكاة والعقل والدية أمور لا تعقل ولا تعرف أحكامها من لفظ الأحاديث التي ذكرناه. الزكاة أمر بالزكاة، طب ما بيانها؟ أمر بالدية، ما بيانها؟ بل نحتاج في بيانها إلى غيرها. قال عبد الله بن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصقيل العقول ومجلي الشبهة وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون والفاروق بين الشك واليقين، وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المستصعب واستقام الأصيد وبهت الكافر وسلم الممتنع حتى أثبت الحق بأبصاره وجلى زيغ الباطل من غماره وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسر على الفهم تلقفه وموجزا ليخف عن الحفظ حمله. سمعت أبا إسحاق الفيروز آبادي يقول: البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. قال: وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قلت: ويقع البيان بالقول وبمفهوم القول وبالفعل وبالإقرار وبالإشارة وبالكتابة وبالقياس. فأما البيان بالقول فقول النبي: هاتوا صدقة العشور من كل 40 درهما وليس عليكم حتى تتم 200 درهم، فإن كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصبة: أنصبة الزكوات وصدقة الفطر. وكل هذا من بيانه صلى الله عليه وسلم الذي رفع فيه كل إشكال. طيب نصلي ونأخذ من الكتاب الثاني ربع ساعة بس إن شاء الله، نمسكه الساعة إن شاء الله.